الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الدرس 45 من الأدب المفرد. قال رحمه الله: باب كيف نزلت آية الحجاب، والمراد بها حجاب النساء على غير المحارم، وهي قول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس أنه رضي الله عنه أنه كان ابن 10 سنين مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فكنا أمهاتي يعطئنني على خدمته، يحثانه على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، وربما دخل عليهن لجواز ذلك في ذلك الحين. فخدمته 10 سنين وتوفي وأنا ابن 20، وهذه مكرمة عظيمة لأنس بن مالك رضي الله عنه، خدم خير البشرية وأزكى البرية، فاستفاد علما واستفاد دعاء وبركة. فكنت أعلم الناس بشأن الحجاب بشأن فرضه ونزوله، فكان أول ما نزل ما ابتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، أصبح بها عروسا، وذلك بعد أن طلقها زيد بن حارثة رضي الله عنهما. فدعا القوم فأصابوا من الطعام الوليمة، وقد اختلف في القول فيها هل هي واجبة أو مستحبة. ثم خرجوا وبقي رهط عند النبي صلى الله عليه وسلم فأطالوا المكث، والنبي صلى الله عليه وسلم بحاجة إلى الجلوس مع أهله وزوجه، فقام فخرج وخرجت لكي يخرجوا لحيائه صلى الله عليه وسلم أن يواجههم بما لا يحب. فمشى فمشيت معه حتى جاء عتبة حجرة عائشة، وهذا من القرائن التي أراد منها النبي صلى الله عليه وسلم أن يفهموا أنه يريد أن يخرجوا. ثم ظن أنهم خرجوا فرجع ورجعت معه حتى دخل على زينب، فإذا هم جلوس يستأنسون فيما بينهم. فرجع ورجعت حتى بلغ عتبة حجرة عائشة، لأنه أصلا ما يريد أن يدخل بيت عائشة، يريد أن يرجع عند زوجه. وظن أنهم خرجوا فرجع ورجعت معه، فإذا هم قد خرجوا فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينه الستر، وأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فإذا كان هذا الشأن متعلق بزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عفتهن وعبادتهن وسترهن وما هن عليه، فكيف بغيرهن؟ فتعرض النساء للرجال من أسباب فتنتهم ومن أسباب فتنتهن، والمرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أمر الله عز وجل بغض البصر لهذه المهمة: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، أي غض البصر وحفظ الفرج. وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. وذكر الله من ذكر من المحارم المؤبدين، وأما غيرهم فلا. وأنزل الحجاب، ونزول آية الحجاب موافقة للقرآن لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، إذ أنه كان يقول: يا رسول الله حجب نساءك. والحديث متفق عليه. باب العورات الثلاث التي يمنع المرء من الدخول على غيره فيها، وذلك أنها لم تكن لهم أبواب، فربما حصل ورؤي ما لا يحمد، وما لا يحب أن ينظر إليه. والمراد بالعورات الثلاث قبل الفجر وبعد صلاة العشاء والقيلولة بعد الظهر. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن الشهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنه ركب إلى عبد الله بن سويد أخي بني حارث بن الحارث يسأله عن العورات الثلاث وكان يعمل بهن فقال ما تريد؟ فقلت أريد أن أعمل بهن. فقال إذا وضعت ثيابي من الظهيرة لم يدخل علي أحد من أهلي بلغ الحلم إلا بإذني إلا أن أدعوه فذلك إذنه، ولا إذا طلع الفجر وتحرك الناس حتى تصلي الصلاة ولا إذا صليت العشاء ووضعت ثيابي حتى أنام. موقوف على الصحابي هنا، سنده صحيح وهو موافق لأمر الله عز وجل. باب أكل الرجل مع امرأته. نعم، يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من بعد صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. قال باب أكل الرجل مع امرأته وأن ذلك من الأمور المحمودة. هذه الأبواب أدخلها ضمن أبواب السلام كما سيأتي. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن مسعر عن موسى بن أبي كثير عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت آكل مع النبي صلى الله عليه وسلم حيثا فمر عمر فدعاه فأكل فأصابت يده إصبعي فقال حس لو أطاع فيكن ما أمرتكن ما رأتكن عين. فنزل الحجاب. اختلف في سماع مجاهد من عائشة والصحيح أنه سمع. قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني خارجة بن الحارث بن رافع بن مكيث الجهني عن سالم بن سرج مولى أم صبية بنت قيس وهي خولة وهي جدة خارجة بن الحارث أنه سمعها تقول اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد. أخرجها أحمد وأبو داود. وفيه إسماعيل بن أبي ويس ضعيف. وقول عمر لو أطاع فيكن ما رأتكن عين فنزل الحجاب، هذا كان يكرره كثيرا، يا رسول الله حج بنساءك يراهن البر والفاجر. وليس معنى ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أغير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس غيره، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينتظر من الله عز وجل الأمر. باب إذا دخل بيتا غير مسكون، أي ماذا يفعل؟ كالفنادق ونحوها، من وجده سلم عليه. وإن قدر أنه دخل بيتا لا أحد فيه وسلم لا ينكر عليه. وإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. قيل على من يليكم من المسلمين وقيل على أنفسكم. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني معا قال حدثني هشام بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إذا دخل البيت غير المسكون فليقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. خرجه ابن أبي شيبة وسنده حسن. قال رحمه الله حدثنا إسحاق قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثني أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأذنوا وتسلموا على أهلها. والاستئذان يكون بالسلام، لأن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم آلجوا، فقال أخرج فعلمه الاستئذان. قال قل له يقول السلام عليكم أدخل. واستثنى من ذلك قوله فقال ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم حاجة لكم، فلا بأس أن يدخل الإنسان ويسلم على نفسه وعلى من في البيت سلاما عاما، إلى قوله تكتمون. قال باب ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، العبيد والإماء مع أن دخولهم مأذون فيه والنظر إليهم مأذون فيه، لكن الدخول يحتاج إلى إذن حتى لا تقع عيونهم على أمر لا يجوز لهم النظر إليه. قال حدثنا عثمان بن محمد قال حدثنا يحيى بن اليمان، عثمان بن محمد بن أبي شيبة، يحيى بن اليمان العجلي ضعيف، عن سفيان عن ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه: ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، قال: هي للرجال دون النساء. ليث بن أبي سليم أيضا ضعيف، وهذا القول ضعيف، فهي عامة في الرجال والنساء. والاستئذان في الثلاث العورات عام في الرجال والنساء. باب قول الله عز وجل: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، أي فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم في الثلاث العورات. وقبل بلوغ الحلم إن كان مميزا يلزمه أيضا الاستئذان، وإن كان غير مميز فقد لا يؤاخذ. لكن مع ذلك هناك أمور قد تؤثر على الطفل ينبغي أن يبعد عنها، سيما المعاشرة بين الزوجين حتى لو كان صغير السن، ربما ترتسم في ذهنه بعض الأشياء. قال حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا بلغ بعض ولده الحلم عزله فلم يدخل عليه إلا بإذن، وهذا من باب العمل بالقرآن والسنة والصحابة رضي الله عليهم، أحرص الناس على خير وأسرعهم فيه. قال رحمه الله: باب يستأذن على أمه. نعم، أبو هريرة لما أراد أن يدخل على أمه بعد إسلامها قالت له: انتظر يا أبو هريرة، كانت تغتسل. فالأم أيضا لها شأن ولها عورات. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة رحمه الله قال: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أستأذن على أمي، فقال: ما على كل أحيانها تحب أن تراها. بمعنى نعم استأذن، خرجه من أبي شيبة، وأيضا حتى على الزوجة، لا سيما إذا كان يتتبع غفلتها هذا لا يصلح، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن طروقها ليلا يتخونها. فإذا دخل الإنسان البيت يسلم على الباب حتى يدخل والجميع قد استعد لاستقباله ونحو ذلك. قال: باب يستأذن على أبيه، للحكم السابق، قد يكون أبوه نائما ويحتاج أن يتغطى، أو قد يكون في حالة يحتاج معها إلى تستر. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبان أبي إسحاق قال: سمعت مسلم بن نذير التميمي السعدي سأل، يقول: سأل رجل، نحن نقرأ أظن نقرأ فيه، سأل رجل حذيفة فقال: أستأذن على أمي، فقال: إن لم تستأذن عليها رأيت ما تكره، موافق لما سبق. والخبر أخرجه عبد الرزاق. قال: باب يستأذن على أبيه، للمعنى السابق الذي قيل في الأم. قال حدثنا فروة قال حدثنا القاسم بن مالك عن ليث بن أبي سليم ضعيف عن عبيد الله لا يعرف من هو عن موسى بن طلحة بن عبيد الله قال: دخلت مع أبي على أمي، فدخل فاتبعته، فالتفت فدفع في صدري حتى أقعدني على أستي، قال: أتدخل بغير إذن؟ الأثر ضعيف والمعنى صحيح، يحتاج الابن أن يستأذن على أبيه وأمه. باب يستأذن على أبيه وولده، كما أن الأب يستأذن على ولده، لا سيما إن كان مزوجا يدخل عليهم بدون إذن. ليس معنى ذلك أنه لا يدخل إلا بإذنهم، لا، إنما لإشعارهم أنه سيدخل حتى يستعد لدخوله وقد طرق النبي صلى الله عليه وسلم علي وفاطمة ليلا وقعد بينهما حتى وجد برد رجليه. حدثهما الحديث المشهور. قال حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا علي بن مسر عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال يستأذن الرجل على ولده وأمه وإن كانت عجوزا وأخيه وأخته وابنه وأبيه. أشعث بن سوار الكندي ضعيف, خرجه ابن أبي شيبة, والمعنى أن يشعرهم أنه دخل, وكذلك هم إذا جاءوا يشعرونه أنهم دخلوا, ليس المعنى أنه لا أن للولد أن يمنع أباه من الدخول, هذا غير صحيح. باب يستأذن على أخته للمعنى السابق. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن جريج عن عطاء رضي الله عنه قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما فقلت أستأذن على أختي, فقال نعم, فأعدت فقلت أختان في حجري وأنا أمونهما وأنفق عليهما, يعني أنا الذي قائم بهما في النفقة والسكنة ونحو ذلك, أستأذن عليهما؟ قال نعم, أتحب أن تراهما عريانتين؟ لهذا الغرض ولهذا المقصد, لأن الله عز وجل يحب الستر. ثم قرأ أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم إلى ثلاث عورات لكم, مع أن ملك اليمين محرم لسيدته, وكذلك الجارية محرم لسيدها, فلم يؤمر هؤلاء بالإذن إلا في هذه العورات الثلاث. قال وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم. قال ابن عباس فالإذن واجب, زاد ابن جريج على الناس كلهم, خرجه البيهقي وغيره. قال باب يستأذن على أخيه. حدثنا قتيبة قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا عبثر القاسم ثقة عن أشعث بن سوار الكندي ضعيف عن كردوس بن عباس التغلبي فيه نظر عن عبد الله رضي الله عنه قال يستأذن الرجل على أبيه وأمه وأخيه وأخته, خرجه ابن أبي شيبة. قال باب الاستئذان ثلاثا, هذا يعني حتى لا يزيد في العدد, ربما يكون الرجل مريضا أو غير موجود أو عنده من الأشغال ما تمنعه من الاستقبال. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن عبيد بن عمير أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يؤذن له, لعله كان مشغولا, وكأنه كان مشغولا فرجع أبو موسى ففرغ عمر فقال ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ ائذنوا له. قيل قد رجع فدعاه فقال كنا نؤمر بذلك, أي عبد الله بن قيس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالاستئذان ثلاث, فقال تأتني على ذلك بالبينة. ليس معنى ذلك أن عمر يرد خبر الآحاد, وإنما أراد التثبت لكثرة مجالسته للنبي صلى الله عليه وسلم ومعاشرته للصحابة, وما قد لقي أحدا من الصحابة يقول بهذا الحكم, وإلا فقد طلب البينة, والبينة ما زالت من الآحاد. فانطلق إلى مجلس الأنصار فسألهم فقالوا لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا, يعني كالبيان أن هذه مسألة شائعة معلومة. أبو سعيد الخدري وهو من المكثرين رضي الله عنه, فذهب بأبي سعيد فقال عمر أخفي علي من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني مثل هذا الحكم الذي شاع وداع بين الأنصار, الهاني الصفق بالأسواق الشغل في السوق للنفقة على أهله ونحو ذلك, فتأمل كيف كان شأنهم مع جلالتهم ومع فضلهم ومع علو منزلتهم, وربما احتاج بعضهم وربما جاع كثيرهم وربما عري بعضهم, لكنهم كانوا في المقام السامي والعالي من جهة العلم والعمل به, يعني الخروج إلى التجارة, وهذا لا حرج منه, لكن الإنسان يجمع بين الخير. الحديث متفق عليه. قال باب الاستئذان غير السلام. قال حدثنا بيان قال حدثنا يزيد قال حدثنا عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء بن ابي هريره عن ابي هريره رضي الله عنه في من يستأذن قبل ان يسلم قال لا يؤذن له حتى يبدا بالسلام. خرجه ابن ابي شيبه وهذا يوافقه الاحاديث المرفوعه. قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن يوسف الصنعاني أن ابن جريج أخبرهم قال سمعت عطاء رضي الله عنه ورحمه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول إذا دخل ولم يقل السلام عليكم فقل لا حتى يأتي بالمفتاح السلام. سناده صحيح. قال باب إذا نظر بغير إذن تفقع عينه. هذا دليل على أن إطلاق النظر داخل بيوت الناس يعتبر من الكبائر والأمور الممنوعة لعله أن تقع عينه على ما لا يحمد، بل إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، ويتعين على المستأذن أن لا يكون في واجهة الباب بحيث إذا فتح الباب نظر إلى آخر البيت لكن يكون في جانب الباب، فإذا قيل له دخل دخل. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو اطلع رجل في بيتك أي بغير إذنك فخذفته بحصاه تأديبا له ففقعت عينه مع أن فيها نصف الدية إن تعمد ذلك وأتلفها ما كان عليك جناح. متفق عليه بل قد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ مدري مما يحك به رأسه وكان يريد أن يطعن عينه كما سيأتي. قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد قال حدثنا إسحاق بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم قائما يصلي فاطلع رجل في بيته فأخذ سهما من كنانته فسدد نحو عينه. خرجه أحمد أراد أن يفقعها ولو أفقعها ما كان فيه من حرج فإنه في حكم الصائل. والحديث أيضا في الصحيح صحيحين عن أنس بنحو هذا اللفظ. قال باب الاستئذان من أجل النظر، لأن النظر يصل به الناظر إلى العورة، والنظر هو مفتاح الولوج والدخول إلى البيت. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب أن سهل بن سعد أخبر أن رجلا اطلع من جحر في باب النبي صلى الله عليه وسلم، الجحر الخرق ونحو ذلك يكون خلال الباب، ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدري يحك به رأسه يعني نوع من الآلات، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أعلم أنك تنتظرني بمعنى تنظرني لطعنت به في عينك تأديبا وزجرا، ودليل على أن الصائل يدفع بما دفع به، ودليل على أنه خالف الشريعة. ما كان ليؤذن في فقع عينه إلا بمخالفته الشريعة ولتجاوزه في حق الغير. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإذن من أجل البصر. متفق عليه. أما الكلام خارج البيت ما على الإنسان منه ضرر، حتى لو نادى يا فلان يا كذا، لكن البصر الإشكال فيه في إطلاقه وإدخاله. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا الفزاري عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال اطلع رجل من خلل الفواصل التي تكون في الباب، لم تكن أبوابهم كحال الناس الآن يلاصق بين الخشب أو تكون بالحديد، في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم فسدد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص كأنه هو المدري المتقدم، فأخرج الرجل رأسه خشية أن يطعن في عينه، أخرجه ابن أبي شيبة. قال باب إذا سلم الرجل على الرجل في بيته يعني كيف يرد عليه السلام. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن مروان بن عثمان أن عبيد بن حنين أخبر عن أبي موسى رضي الله عنه قال استأذنت على عمر رضي الله عنه فلم يؤذن لي ثلاثا فأدبرته أي وليت، فأرسل إلي فقال يا عبد الله اشتد عليك أن تحتبس على بابي، يعني كأنه يقول ما تنتظر أمير المؤمنين لعله كان مشغولا نحو ذلك، أعلم أن الناس كذلك اشتد عليهم أن يحتبسوا على بابك فعامل الناس بما تعامل به نفسك، فقلت بل استأذنت عليك ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت فقال ممن سمعت هذا؟ فقلت سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم ما لم نسمع؟ وعمر مرافق للنبي صلى الله عليه وسلم من مكة، وأما أبو موسى إنما قدم بعد خيبر. لئن لم تأتني على هذا ببينة لأجعلنك نكالا، أي تأديبا. فخرجت حتى أتيت نفرا من الأنصار جلوسا في المسجد فسألتهم، أي بينة، فقالوا أو يشك في هذا أحد لشيوعه، لكن قد يغيب بعض العلم عن العالم، فكل ذي علم عليم. فأخبرتهم ما قال عمر، فقالوا لا يقوم معك إلا أصغرنا. فقام معي أبو سعيد الخدري رضي الله عنه نصرة له وإعانة له، استطاع أن يعين أخاه فليفعل. أو أبو مسعود إلى عمر، في الصحيحين أنه أبو سعيد. قال فخرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد سعد بن عبادة حتى أتاه فسلم فلم يؤذن له، ثم سلم الثانية ثم الثالثة فلم يؤذن له، فقال قضينا ما علينا، ثم رجع فأدركه سعد فقال يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما سلمت من مرة إلا وأنا أسمع وأرد عليك، ولكن أحببت أن تكثر من السلام علي وعلى أهل بيتي فتستجاب الدعوة فينالها الخير العظيم. فقال أبو موسى والله إن كنت لأمين على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أجل، ولكن أحببت أن أستثبت. متنه صحيح، وهذه القصة مخالفة لما في الصحيح من غير زيارة سعد بن عبادة رضي الله عنه، وأن المسألة متعلقة به. فيه مروان بن عثمان بن أبي سعيد المعلى بن الأنصاري الزرقي، قال أبو حاتم ضعيف. قال باب دعاء الرجل إذنه، يعني لو نادى، لا أقصد لو أن أحدهم قال ائتي تغدى عندي أو تفضل إلى بيتي، هذا إذن، لكن لا بأس أن يصل إلى الباب ويناديه. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال إذا دعي الرجل فقد أذن له. حجة الطبراني كما قال ابن أبي شيبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود إذنك علي أن يفتح الباب أو ترى سوادي حتى أنهاك. قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم فجاء مع الرسول فهو إذنه، بهذا القيد. علقه البخاري في صحيح بصيغة الجزم تحت باب إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن، وخرجه أحمد وأبو داود. إذن بهذا القيد، الحديث المطلق الأول عن ابن مسعود مقيد فجاء مع الرسول فهو إذنه، أما إذا دعاه مثلا في اليوم الأول ثم جاء في اليوم الثاني يحتاج يستأذن. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب وهشام، حبيب بن الشهيد هشام بن حسان القردوسي، عن محمد وابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الرجل إلى الرجل إذنه، خرجه أبو داود ومعنى الحديث الأول. قال حدثنا موسى بن إسماعيل، بقي أحد ما يعرف موسى بن إسماعيل في الحلقة؟ من هو؟ أبو سلمة، لا يبقى أحد إلا وعرفه، هذا يتكرر كثيرا يا أخوة. قال حدثنا عبد الواحد، من ما يعرفه غير الجدد؟ من هو ما يعرفه غير الجدد؟ لا إله إلا الله، كم مر علينا هذا في البخاري ونحن نقول، ورواية عن الأحمد فيها كلام ولا تنزل عن الحسن. هذه الأيام أنا راجع في شرح البخاري كما شطب لكثرة ما كنت أكرر. عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم الأحول قال حدثنا محمد عن أبي العلانية قال أتيت أبا سعيد، هذا أبو العلانية جديد، هو مسلم المرئي البصري قال أبو داود البزار ثقة، ونص البخاري على سماعه من أبي سعيد قال أتيت أبا سعيد الخدري فسلمت فلم يؤذن لي، ثم سلمت فلم يؤذن لي، ثم سلمت الثالثة فرفعت صوتي وقلت السلام عليكم يا أهل الدار. فلم يؤذن لي فتنحيت ناحية فقعدت، فخرج إلي غلام فقال ادخل، فدخلت فقال لي أبو سعيد أما إنك لو زدت لم يؤذن لك. فسألته عن الأوعية فلم أسأله عن شيء إلا قال حرام، حتى سألت عن الجف فقال حرام، فقال محمد يتخذ على رأسه إدم فيوخى. هذا قد نسخ لكن أبا سعيد، لكن لعله على الحكم الأول وعلى الأمر الأول، وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. والشاهد من الحديث الاستئذان ثلاثا لا يزيد عليها، ومثله الاتصال بالهاتف، لك أن تتصل ثلاث مرات، ما نقول يعمل ثلاث رنات هذا ما هو صحيح، لكن تتصل ثلاث مرات إذا لم يجيبك لا تكثر عليه. باب كيف يقوم عند الباب، أي من أي جهة من جهاته. قال حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا بقية، من هو بقية هذا، من يعرفه؟ بقية بن مخلد. قال عصام نعم، فوافق يا أبا مصعب بقية بن مخلد، بقية بن الوليد الذي قيل في حديث بقية ليست بنقية فكن منها على تقية، وتدليس شبيه بتدليس الوليد بن مسلم. قال حدثني محمد بن عبد الرحمن ليحصبي، نسبة إلى يحصب قبيلة من حمير. قال حدثني عبد الله بن بصر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى بابا يريد أن يستأذن لم يستقبله، جاء يمينا وشمالا فإن أذن له إلا انصرف. سناده حسن وأخرجه أحمد، والحكم عليه والعمل به كما تقدم. باب إذا استأذن فقال حتى أخرج أين يقعد، يعني استأذن على أحدهم فقال له انتظرني حتى أخرج، لا يقعد على الباب لعلها تدخل امرأة أو يفتح الباب، يتنحى في مكان يسهل عليه. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني ابن شريح عبد الرحمن أنه سمع واهب بن عبد الله المعافري، مسلسل بالمصريين حول المعافر والحضرمي والمهري، كثير منهم كانوا في مصر قاتلوا مع عمرو بن العاص، يقول حدثني عبد الرحمن بن معاوية بن حدي عن أبيه قال رضي الله عنه قدمت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستأذنت عليه فقالوا لي مكانك حتى يخرج إليك، فقعدت قريبا من بابه فقال فخرج إلي فدعا بماء فتوضأ ثم مسح على خفيه، فقال يا أمير المؤمنين أمن البول هذا، قال من البول أو من غيره، يعني ما لم يكن من جنابه، من توضأ وأدخل خفيه على طهارة يمسح من غائط أو بول أو نوم، وإنما ينزع من الجنابة. والشاهد أنه قيل له انتظر فجلس في مكان لا يؤذي ولا يؤذى. قال باب قرع الباب، لكن قرع بالتي هي أحسن، ما يأتي مثل قرع الأطفال يعني يدق دقا ربما يفزع النائم. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا مطلب بن زياد قال حدثنا أبو بكر بن عبد الله الأصبهاني عن محمد بن مالك بن المنتصر مجهول عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وكذلك أبو بكر بن عبد الله الثقفي مجهول. إن أبواب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقرع بالأظافر، الحديث ضعيف، وعلى صحته معناهم أنهم لا يؤذونه يسمعونه بدون أذى. قال باب إذا دخل ولم يستأذن، يعني له أن يرجعه للاستئذان وله أن يأذن له، فهو في حكم صاحب الدار. قال حدثنا أبو عاصم، من يقول من هو أبو عاصم؟ أبو عاصم هنا من هو؟ ولا واحد، الضحاك بن مخلد. وأفهمني بعضه عنه أبو حفص بن علي قال ابن جريج أخبرنا قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان أن عمرو بن عبد الله بن صفوان أخبره أن كلدة بن حنبل رضي الله عنه أخبره أن صفوان بن أمية بعثه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الفتح بلبن وجداية وضغابيس، نوع من المأكول، اللبن معروف والضغابيس، درون الضغابيس سيأتي. قال أبو عاصم يعني البقل، والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى الوادي ولم أسلم ولم أستأذن، فقال أرجع فقل السلام عليكم أدخل، وذلك بعدما أسلم صفوان، خرجه أحمد وأبو داود غيرهما. قال عمرو أخبرني أمية بن صفوان بهذا عن كلدة، ولم يقل سمعته من كلدة. قال حدثنا إبراهيم بن منذر قال حدثنا سفيان بن حمزة قال حدثني كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أدخل البصر فلا إذن له. نعم، شأني لصاحب البيت إن شاء أن يأذن له وإن شاء رده. قال باب أو قال وأخبرني جرير عن منصور. من هو القائل وأخبرني جرير؟ البخاري. البخاري يقول أخبرني جرير يا أخوة. أي نعم، لأن جرير ما ليس من مشايخ البخاري. قال وأخبرني جرير عن منصور عن ربيع بن حراش قال حدثني رجل من بني عامر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعالجوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية اخرجي فقولي له قل السلام عليكم أدخلوا. تعليم الجاهل، مع أن المعنى متقارب، لكن استخدام اللفظ الشرعي الأوضح الذي لا لبس فيه أحسن. فإنه لم يحسن الاستئذان، قال فسمعتها قبل أن تخرج إلي الجارية فقلت السلام عليكم أدخلوا، سرعة الاستجابة بخلاف ما عليه أكثر الناس الآن، يقول لك إيش فيها، المعنى واحد. ومن هذه المجادلات فقال وعليك أدخل، له أن يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولا أن يقول عليك كما تقدم. قال فدخلت فقلت بأي شيء جئت، أي بماذا أرسلك الله؟ فقال ألم أتكم إلا بخير، لم أتكم إلا بخير، أتيتكم لتعبدوا الله وحده لا شريك له، بالتوحيد والتحذير من الشرك والتنديد، وهذا موافق لحديث أبي سفيان اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وتدعوا عبادة اللات والعزى لأنها كانت أشهر المعبودات عندهم، وإلا فهناك آلهة دونها، وتصلوا في الليل والنهار خمس صلوات، وهذا كان بعد الإسراء والمعراج، أو أن هذا جاءه في المدينة، وتصوموا في السنة شهرا أي شهر رمضان، وتحج هذا البيت لمن استطاع إليه سبيلا. نعم، هذا الحديث من آخر ما كان، لأنه في عام الوفود، قد فرض الله عز وجل الشعائر وأركان الإيمان، الأركان الإسلام الخمسة، وتأخذوا من مال أغنيائكم فتردوه على فقرائكم أي فقراء المسلمين وفقراء البلد. قال فقلت له هل من العلم شيء لا تعلمه؟ فقال لقد علم الله خيرا، يعني عندي خير وهناك ما لا أعلمه، وإن من العلم ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى وهم فاتح الغيب، الخمس لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، خرجه أحمد وغيره. قد جاء في حديث عبد الله بن عمر عند البخاري مفاتح الغيب خمسة، وذكر الآية، أي هذه لا يعلمها إلا الله، لم يطلع عليها ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، إن الله عنده علم الساعة وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، يسألك الناس عن الساعة قل علمها عند الله لا يجليها لوقتها إلا هو، وينزل الغيث. قد يقول أصحاب الإرصاد ربما يأتي ربما يكون، بنظرهم إلى السحاب المتكون وإلى مشيته وإلى سيره وإلى، وقد يقع وقد لا يقع، أما الجزم ليس إليهم، ثم هم يتكلمون بأمر قد رأوه أصلا حين ينظرون بالأجهزة، لأن هذه السحابة قد تسير بسرعة 20 كيلو، يعني ربما تحتاج من هنا إلى المكلا وقتا طويلا، وربما تسير بسرعة 80 كيلو، فهم يقولون يحتمل أن يكون المطر بعد كذا وكذا، أما أنه يعلم متى الغيب متى نزول المطر هذا لا يعلمه إلا الله، رب سحاب لا مطر له، ويعلم ما في الأرحام، ولا يشكل على ذلك معرفة الأطباء، فالأطباء إنما يحكمون بعد النظر بالآلة، ويرون آلة الطفل هل هو ذكر أو أنثى. وأيضا قد خرج العلم إلى الملك، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا من الأرزاق ومن الأعمال، ربما تقول سأفعل وأفعل ولا تفعل، وربما تظن أن تحصل على شيء ولا تحصل، وربما تتوقع عدم الحصول على شيء وتحصل عليه، فالأمر إلى الله. وما تدري نفس بأي أرض تموت، لا يعلم ذلك إلا الله، رب إنسان يعيش في بلد فيكون قد قدر الله عليه الموت في بلد آخر فيسافر بدون علم أنه سيكون موته في تلك البلدة، فكما قيل مشيناها خطا كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشاها، وأرزاق لنا متفرقات، فمن لم تأته مشي نتاها، ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها. والحديث له شواهد، خرجه أبو داود وأحمد، وله شواهد. باب كيف الاستئذان. قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم عن الحسن بن صالح عن سلام بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال استأذن عمر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك رسول الله، السلام عليكم. أيدخل عمر؟ سناده صحيح وأخرجه أحمد. هذا أمر طيب أن الإنسان يسلم ويذكر اسمه إن لم يكن معروفا، حتى يميز نفسه ولا يقع بسببه الإشكال. قال باب من قال من ذا فقال أنا، فهذا مكروه. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن محمد بن مكدر، حتى مع أبنائك لا تعودهم أنا أنا. قال سمعت جابر رضي الله عنه يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان عند أبي فدققت الباب فقال من ذا فقلت أنا، قال أنا أنا، كأنه كرهه، ليقول جابر أو ليقول فلان أو أبو فلان، اتفق عليه. قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا الحسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وأبو موسى يقرأ فقال من هذا، فقلت أنا بريدة جعلت في ذاك، فقال قد أعطي هذا مزمارا من مزامير آل داود. قد تقدم يعني معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بريدة على قوله أنا بريدة، إنما المنكور أن يقول أنا ويسكت، قد تتشابه الأصوات، أو قد ينسى الإنسان اسم الداخل فيذكره. باب إذا استأذن فقيل ادخل بسلام. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن أبي جعفر الفراء عن عبد الرحمن بن جدعان قال كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فاستأذنوا على أهل بيت فقيل ادخل بسلام فأبى أن يدخل عليهم. سناده حسن، لعله أنكر عليهم قولهم بسلام، ما أدراهم أن يكون الدخول بسلام أو بغير سلام، فالأمر إلى الله عز وجل في مثل هذه الأشياء. وهو عند عبد الرزاق وعند ابن أبي شيبة كان ابن عمر إذا استأذن فقيل لا أدخل بسلام رجع قال لا أدري أدخل بسلام أو بغير سلام. قال باب النظر في الدود. نعم في الدور، في الدور نعم يعني داخل البيت، وأن هذا من الممنوعات من المحرمات غير إذن. قال حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح أن أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل البصر فلا إذن. تقدم الحديث وأنه ثابت ومعناه أنك تستأذن قبل إدخال البصر. قال حدثنا محمد بن كثير، من هو؟ العبدي، وهناك الصنعاني والدمشقي والبصري، مجموعة كلهم ضعيف. قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير سفيان الثوري قال استأذن رجل على حذيفة فطلع وقال أدخل، قال حذيفة أما عينك فقد دخلت وأما أستك فلم تدخل، يعني ينكر عليه كيف تنظر داخل بيتي بدون إذن. فقال رجل أستأذن على أمي قال إن لم تستأذن رأيت ما يسوءك. تقدم. قال حدثنا موسى قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا يحيى أن إسحاق بن عبد الله حدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابيا أتى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقم عينه خصاصة الباب, يعني نظر إلى جهة الباب, فأخذ سهما أو عودا محددا فتوخى الأعرابي, يعني تنحى, وإلا النبي صلى الله عليه وسلم كان سيفقع عينه, ليفقع عين الأعرابي فذهب فقال أما إنك لو ثبت لفقعت عينك, لو لفقعت عينك, أي تأديبا له وزجرا عن هذه الفعلة التي يفعلها الكثير. قال حدثنا عبيد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد عن عطاء بن دينار عن عمار بن سعيد التجيبي من حضرموت لكن سكنوا مصر, قال عمر رضي الله عنه من ملأ عينيه من قاعة بيت قبل أن يؤذن له فقد فسق, يعني وقع في المعصية ولكنه منقطع. قال حدثنا إسحاق بن العلاء قال حدثني عمرو بن الحارث قال حدثني عبد الله بن سالم عن محمد بن وليد قال حدثنا يزيد بن شريح أن أبا حي المؤذن حدثه أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ مسلم أن ينظر إلى جوف بيت حتى يستأذن, إنما جعل الاستئذان من أجل البصر, فإن فعل فقد دخل ولا يؤم قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم حتى ينصرف. هذا غير صحيح, فإن النبي صلى الله عليه وسلم ربما صلى وقال اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله على نيته وسره, ويقول اللهم باعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق المغرب, ما جاء أنه يقول اللهم باعد بيننا وبين خطايانا, لكن إن دعا للمسلمين فلا حرج. أما الإلزام هذا غير صحيح, والحديث سيأتي أنه ضعيف في إسحاق بن العلاء وابن زبريق الحمصي, وكذلك أبو حي المؤذن فيه جهالة, ولا يصلي وهو حاق حتى يتخفف, وهذا يدل عليه ما جاء في الصحيح لا صلاة بحضرة الطعام له ويدافعه الأخبثان, خرجه أحمد وأبو داود الترمذي وفيه نكارة وضعف. قال أبو عبد الله صح ما يروى في هذا الباب هذا الحديث مع ضعفه, فلا يلزم من قول العالم أصح حديث الصحة والثبات, قد يكون أصح حديث ضعيف, لأن هناك أحاديث كثيرة ربما موضوعة أو ضعيفة ضعفا شديدا, ويكون هذا أحسن حديث في الباب. فهذه فائدة في المصطلح, ليس معنى قول العالم أحسن حديث في الباب أنه ثابت. باب فضل من دخل بيته بسلام, ليس المعنى أنه دخل بيته بسلامة نفس وبسلامة حال, وإنما دخل بيته مسلما على من في البيت, وهذه فضيلة قد يفوت الكثير من الناس بسبب الجهل وبسبب الزهد في العمل بالسنة. حدثنا قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا أبو حفص عثمان بن أبي العاتكة قال حدثني سليمان بن حبيب المحاربي أنه سمع أبا أمامة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة كلهم ضامن على الله, المراد ثلاثة أصناف لا أشخاص, وربما دخل فيه الرجال والنساء, إن عاش كفي ما يهمه, وإن مات دخل الجنة لموته على الخير العظيم. ومعنى ضامن على الله أي أن الله ضمن له هذه الأشياء. من دخل بيته بسلام, السلام عليكم ورحمة الله, فهو ضامن على الله عز وجل إما بالأجر وإما بدخول الجنة إن مات. ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله إما بالأجر والمثوبة كل خطوة ترفع درجة وتحط خطيئة, وإذا دخل المسجد فهو في صلاة, وإما بالجنة إن مات. ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله, يعني إما بالعودة بسلام وإما بجنة السلام, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه أو فيما يرويه عنه أبو هريرة ضمن الله لمن خرج في جهادا في سبيل لا يخرجه إلا إيمانا به وتصديقا برسلي فهو علي ضامن أن يرده إلى أهله وإن مات دخل الجنة, بمعنى الحديث الصحيحين. وهذه أجور عظيمة لا سيما للسلام الذي يفرط فيه ويزهد فيه. قال حدثنا محمد بن مقاتل, من أين هو؟ انتبهوا معي, من أين هو محمد بن مقاتل؟ مروزي, كيف عرفنا أنه مروزي؟ إن لم تكن تعرف أنه مروزي كيف ستعرف أنه مروزي؟ روايت عن عبد الله بن المبارك المروزي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك والمروزي قال أخبرنا ابن جريج مكي قال أخبرني أبو الزبير مكي أنه سمع جابرا مكي يقول إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم تحية من عند الله مباركة طيبة. ما تقول السلام عليكم تحية من عند الله مباركة طيبة، قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذه الجملة تحية من عند الله لأن الله أمرنا بها، مباركة لما فيها من الخيرات والمبرات، طيبة لما فيها من الدعوات الصالحات التي إذا استجيبت نال العبد العطيات الكثيرات. السلام عليكم دعاء بالسلامة، ورحمة الله دعاء بالرحمة، وبركاته دعاء بالبركة. وباب هذه الثلاثة واسع وقد أشرنا إليها. قال ما رأيته إلا يجيبه قول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وأحسنها أن تقولوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حتى وإن قال لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تزد عليها. قال باب إذا لم يذكر الله عند دخوله البيت يبيت فيه الشيطان وربما مات بات على خياشيمه وربما شاركه في طعامه وفي أهله. خبيث سيء يتمكن من الإنسان بتركه للتسمية ونحو ذلك. قال حدثنا خليفة بن خياط العصفري قال حدثنا أبو عاصم ضحاك بن مخلد قال حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عز وجل عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء. فلا أعظم من التسمية في طرد الشيطان، ولا أعظم من ذكر الله في حراسة الإنسان من شياطين الإنس والجان. ولذلك كان فضيلة أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النزول في حفظ العبد ما الله به عليم. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، ولا يقول العشاء لأنه لا يدري لعله يسمي الله عند العشاء. وإن لم يذكر الله عند طعامه قال الشيطان أدركتم المبيت والعشاء. فيتعشى ويبات ويلعب بالإنسان وربما ألهاه عن الصلاة والقيام وآداه بالأحلام لأنه من اللئام. وإلا من يكرم يكرم، لكن الشيطان لما كان لئيما يدخل البيت ويؤذي ويتلاعب. يعقد على قافية أحدكم إذا هو نام أمامك ليل طويل فارقد، ويبات على خياشيمه ربما تكون الغرفة 5 متر في 5 متر والسرير 180 في 220 ولا ينام إلا فوق الخياشيم. وإذا أراد يبول ما يقوم يبول في الحمام، يبول في أذنه. تلاعب من هذا العدو السيء. فلا سلام من الشيطان إلا بذكر الملك المنان. قال باب ما لا يستأذن فيه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أعين الخوارزمي مجهول قال أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه وهو قاعد في دهليزه. ثلاثي هذا سبحان الله. والدهليز المكان الذي يكون يعني نسميه نحن الصالة ونحو ذلك. وليس معه أحد فسلم عليه صاحبه وقال أدخل، فقال أنس ادخل، هذا مكان لا يستأذن فيه أحد. فقرب إلينا طعاما فأكلنا فجاء بعص نبيذ، هنا فيه نبيذ، فشرب وسقانا. فيه جهالة، ومن قال به المعنى لا بأس به في الأماكن التي كان يدخل أحدهم إلينا في المسجد الآن أو يريد أن يدخل في مكان عام. والله المستعان. إلى هنا بارك الله فيكم.